قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعضاء الإبل والنجسة والمقصوبة والحش. وزادوا في المشهور بمذهب الإمام أحمد إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: ما الفروق الصحيحة إلى آخره. هذا فرق بين الأماكن التي يصلى فيها والأماكن التي لا يصلى فيها. والأصل أن الأرض كلها مسجد وطن، أن الأرض كلها مسجد، هذا الأصل. بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الأصل، الأصل أن الأرض كلها مسجد. لكن يمنع من ذلك، يمنع من الصلاة في مواضع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. الموضع الأول المقبرة، ويدل لذلك الموضع الأول المقبرة والحمام، يدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يعني الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأيضا ما في حديث عائشة عن سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في البيت وأن لا تشبه البيت بالمقبرة. هذا يدل على أن المقبرة لا يصلى فيها. الثاني أعطال الإبل، الثالث أعطال الإبل، وهذا صحيح، أعطال الإبل لا يصلى فيها. لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل على الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم، فسئل عن الصلاة في أعضاء الإبل فقال فالصلاة في أعضاء الإبل لا تصح. وأعضاء الإبل اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها على أقوال. القول الأول أن المراد بأعضاء الإبل هي الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليها، الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليها. والقول الثاني أن المراد بأعطان الإبل هي الأماكن التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء، بعد أن ترد الماء تصدر إليها. والقول الثالث أن المراد بأعطان الإبل أنها الأماكن التي قرب الماء فتمكث أو تقيم فيها حتى ترد الماء، تناخ فيها حتى ترد الماء. هذه ثلاث تفسيرات لأعطان الإبل. قال: والنجسة، النجسة أيضا لا يصح الصلاة في النجسة. ويدل لذلك حيث أنس حيث أبي هريرة في بول الأعرابي، في بول الأعرابي في طائفة من المسجد، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنب الماء فوريق عليه. فهذا يدل على أن النجس لا يصلى فيه. وأيضا ما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لحديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأيضا يدل لذلك عموم الأمر بالتنزه عن النجاسة، يعني بالتنزه عن النجاسة، مثل حديث الاستجمار ومثل حديث ابن عباس لما مر به النبي عليه السلام بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان يستر من بوله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه إلى آخره. قال: والمقصوبة. وقوله والمقصوبة هذا الرابع أو الخامس، الخامس قال المؤلف رحمه الله: الأرض المقصوبة لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة إلى آخره. لكن هذه الأدلة فيها تحريم الغصب، وليس فيها تحريم الغصب، وليس فيها أن الصلاة في الأرض المنصوبة لا تصح. والصواب في ذلك أن الصلاة في الأرض المنصوبة صحيحة، هذا الصواب. والصواب أن الصلاة في الأرض المنصوبة صحيحة، لكن مع الإثم، يعني مع الإثم، لأن الله هنا لا يعود لذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى من الخارج. فإن الشارع لم يقل لا تصلوا في الأرض المنصوبة، وإنما نهى عن غصب الظلم. قال والحش، لما تقدم من الأدلة في النهي عن الصلاة في الحمام والأرض النجسة. قال وزادوا في المشهور المذهب الإمام أحمد المزبلة والمزجرة. المزبلة موضع إلقاء الكناسة، والمزجرة موضع تزكية بهيمة الأنعام وقارعة الطريق وأصلحتها، والفرض في جوف الكعبة. والقول الآخر، وهذا دليل ذلك، حيث من عمر النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في 7 مواطن، وهذا الحديث وذكر منها المزبلة والمزجرة وقارعة الطريق من آخره. وهذا الحديث ضعيف، نعم هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا الصواب أن الصلاة تصح في هذه الأشياء، تصح في المزبلة والمزجرة وقارعة الطريق واصطحتها. لكن قد نقول بأن المزبلة ما تصح الصلاة فيها، توجد النجاسة إذا كان هناك نجاسة، فتكون داخلة في الصلاة في الأرض النجسة. أيضا الفرض في جوف الكعبة صواب أنه صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن عمر صلى في جوف الكعبة 2 ركعتين، والأصل ما ثبت في حق النسل ثبت في حق الفرض إلا لدليل، يعني إلا لدليل. صحيح أن الفرض في جوف الكعبة لا بأس به. والقول الآخر أقرب الصواب ويدل عليه الأدلة الصحيحة أن تصح فيها. قال وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر، بين من يوم الإقامة الجازم في موضع أكثر من 4 أيام فتنقطع في حقه إلى آخره. هذه 4 أقسام ذكرها المؤلف رحمه الله بالنسبة للمسافر إذا أقام. 4 أقسام للمسافر إذا أقام. القسم الأول قال من ينوي الإقامة الجازمة أكثر من 4 أيام فتنقطع في حقه رخص السفر، هذا القسم الأول. إذا أراد أن يقيم إذا أراد أن يقيم 5 أيام أو 6 أو شهرا إلى آخره، فيقول المؤلف بأن رخص السفر تنقطع في حقه، ويجب عليه ما يجب على المقيم من الإتمام وعدم الجمع إلى آخره. القسم الثاني بين من ينوي أقل، القسم الثاني ينوي إقامة جازمة أقل من 4 أيام أو 4 أيام، فهذا له يترخص. يعني إذا نوى إقامة 4 أيام أو أقل فهذا له يترخص. القسم الثالث لا يدري المدة فيترخص، أقام لكن ما يدري متى تنقضي حاجته، فهذا يترخص. قد تنتهي بعد 2 يومين، قد تنتهي بعد 10، قد تنتهي بعد 5 إلى آخره، يقول المؤلف رحمه الله يترخص. ثم قال والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره، لأنه ليس على مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص وإما مسافر فيترخص، وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه. أنه يقول كالمؤلف رحمه الله إما أن نقول هذا خلاص مستوطن ولا يترخص، أو نقول بأنه مسافر وليس فيه مرتبة بين المرتبتين. إنسان نقول بأنه لا يترخص، يعني نجمع في حقه السفر وعدم الرخصة. مثل لو نوي إقامة 5 أيام من آخره هو مسافر لكن نقول لا يترخص. ولهذه المرتبة لا دليل عليه. قال: ومن الفروق الصحيحة أن المواسم من أنعام الثمانية 3 أقسام: قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي وهي المعدة للدر والنسل والتسمين، وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء تعتبر قيمتها، وقسم لا زكاة فيها وهي ما عدا ذلك المعدة للعمل والاستثمار. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وهذه الغنم تشمل المعز والضأن، 3 أقسام كما ذكر المؤلف. قسم فيه زكاة وهي المعدة للدر والنسل والتسمين، والقسم الثاني لا زكاة فيها، القسم الثاني لا زكاة فيها وهي المعدة للاستعمال، أو لم تكن سائمة وإنما كانت معلوفة يعلفها صاحبها. يعني القسم الأول هذا لا بد له من شروط. الشرط الأول كما أشار إليه المؤلف أن تكون معدة للدر والنسل والتسمين، الثاني أن تكون سائمة الحول كله أو أغلب الحول. قسم الشرط الثالث أن تبلغ النصاب الشرعي. إذا اختل شرط من هذه الشروط كانت ليست معدل الدر والتسمين وإنما معدل التأجير، هذه لا زكاة فيها وإنما زكاة في أجرتها. معدة للعمل للحرث والسقي النضح أي لا زكاة فيها، للركوب أي لا زكاة فيها. قسم الثالث ليست سائمة وإنما هي عروض تجارة للبيع والشراء، معدة للبيع والشراء، فهذه فيها زكاة عروض تجارة، ولا يشترط فيها أن تبلغ النصاب الشرعي للسائمة، هذا ليس شرطا. يعني أن تبلغ النصاب الشرعي للسائمة هذا ليس شرطا. قال: ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدتانكين والمسقفات ونحوها، وكذلك الأثر ونحوه مما أعد منها للبيع والشراء في زكاة عروض، يقوم إذا حال الحول فيزكى عن قيمته، وما أعد للشراء والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة، وما أعد للسكن والاستكمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. نعم، هذه أيضا العقارات قسمها المؤلف رحمه الله ونحوها إلى 3 أقسام. القسم الأول ما أعد للتجارة، فهذا فيه زكاة، هذا فيه زكاة التجارة. ما أعد للكراء التأجير، فهذا فيه زكاة في أجرته. القسم الثالث ما أعد للقنية للاستعمال، فهذا لا زكاة فيه. قال: ومن الفروق الصحيحة أن المال الزكوي 5 أقسام: قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان وعروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر إلى آخره. المال الزكوي بالنسبة لمقدار الواجب هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول يجب فيه ربع العشر وهو الذهب والفضة وما يقوم مقامهم من الأوراق النقدية، وكذلك أيضا عروض التجارة، هذه يجب فيها ربع العشر مقدار الزكاة فيها. يعني 1 من 40 تقسم ما عندك 40 أجل الزكاة. القسم الثاني يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة تسقى بمعونة، يعني هذا يجب فيه 1 من 20 لا يسقى بمعونة من الحبوب والثمار، يعني بالمكائن إلى آخره والسواني، هذا فيه نصف العشر 1 من 20. القسم الثالث قسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤونة، الذي يسقى بالعيون ويسقى بالأمطار أو بالأنهار هذا يجب فيه العشر، واحد من عشر، يعني ما عندك تقسمه على عشرة والناس والزكاة. فإذا أنتجت المزرعة 1000 طن تنظر إن كان يسقى بلا معونة يقسمه على عشرة، وإن كان يقسم يسقى بمعونة يقسمه على كم؟ على 20 والناس والزكاة. القسم الخامس قال: وقسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا، وهو المواشي وقد فصلت عن سباقها. نعم نعم طيب. وقال: وقسم رابع يجب فيه الخمس، وهو الركاز، ألحق بالزكاة الحق. الركاز يجب فيه الخمس، والركاز هذا ما دفن، ما وجد من دفن الجاهلية، فما وجد مدفونا هذا لا يأخذ ثلاث أقسام. قسم الأول أن تكون عليه علامة الإسلام، فهذا حكم حكم اللقطة. القسم الثاني أن تكون عليه علامة الجاهلية ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه الخمس والباقي لواجده لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي ركاز الخمس. القسم الثالث، القسم الثالث ليس فيه علامة جاهلية وليس فيه علامة إسلام، ليس فيه علامة جاهلية وليس فيه علامة إسلام، فهذا أيضا حكم حكم اللقطة. الخامس يقول: الواجب مقدر مشاعا شرعا لا مشاعا، وهو المواشي وقد خسرت انصباؤه. وهذه ظاهرة، المواشي بين الشارحية، فأقل اللصاص الإبل الخمس ففيها شاة، ما دون الخمس ليس فيها شيء، ثم إلى 10 فيها شاتان، ثم إلى 15 ثلاث شياه، ثم إلى 20 أربع، ثم إلى 25 بيت محر، وهكذا. أقل النصاب في الغنم 40، قبل 40 لا شيء فيها، 40 فيها شات، إلى 121 فيها شاتان، كذلك أيضا، وهكذا إلى 201 وفيها ثلاث شياه إلى آخره. أقل النصاب في البقر 30، من 30 ليس فيها شيء، 30 فيها سبيع ولا سبيع، إلى 40 فيها مسنة، وهكذا. قال: ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكور والإناث، وهي الأواني والآلات ونحوها، ونحوها اشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لأجله. يعني يقول مالك رحمه الله: قسم يحرم على الذكور والإناث بالنسبة للفضة، استعمال الذهب والفضة، الآلات والأواني، هذا يحرم على الذهب والفضة استعماله. وهذا موضع خلاف، ولو عبر مالك رحمه الله بالأكل والشرب لكان أحسن، لأن هذا هو الذي ورد فيه النص. أما بقية الاستعمالات، مثلا كونه يستعمل إناء للوضوء، يستخدم إناء للطبخ، يستخدم لحفظ الأشياء، يستخدم للكحل مكحلة إلى آخره، استخدم كقلم كتابة إلى آخره، مثال استعمالات. لو عبر المؤلف رحمه الله بالأكل والشرب لكان أحسن، هذا لو ورد به الحديث. أما بقدر الاستعمالات هذه موضع خلاف، فنقول: قسم يحرم على الذكور على الإناث، وهو الأكل والشرب. الأكل والشرب في آلة الذهب والفضة هذا محرم على الذكور والإناث. والقسم الثاني، القسم الثاني أما بقدر الاستعمالات هذه موضع خلاف، هل تحرم على الذكر والأنثى أو لا تحرم إلى آخره، المذهب أنها تحرم وهو الذي مشى عليه المؤلف. والرأي الثاني أنها تحرم، لأن التحريم إنما ورد فقط بالأكل والشرب. القسم الثاني قال: وقسم حلال للإناث حرام على الذكور، وهو اللباس المعتاد للحاجة الأنثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم. يعني في اللباس في اللباس حلال للإناث حرام على الذكور، حلال للإناث حرام على الذكور. وأيضا الصواب أن هذا ليس على إطلاق، بل نقول في اللباس، اللباس كما ذكر بالنسبة للأنثى. أما بالنسبة للذكر الفضة موضع خلاف، شيخ الإسلام يرى أن الأصل في الفضة للرجل الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم من ورق فضة، لبس خاتم من ورق. قد ورد في الحديث حديث أبي هريرة، وإن كان ضعفه بعض العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الفضة فألعب بها لعبا. الفضة موضع خلاف، هل الرجل كالمرأة في الفضة أو لا؟ هذا موضع خلاف. فالرأي أنه تماما كالمرأة، لكن بشرط أنه ما يكون في تشابه بالنساء. يعني لو لبس ساعة من فضة أو لبس مرايات من فضة أو نحو ذلك، على هذا الرأي أنه جائز ولا بأس به. أما بالنسبة للذهب فإنه يجوز ماذا؟ اليسير التابع. صواب أنه يجوز اليسير التابع، يعني المفرد لا يجوز. لو لبس إنسان خاتم من ذهب هذا محرم ولا يجوز. ولهذا في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عليه خاتم من ذهب أخذه وألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. وأما بالنسبة للتابع اليسير ليس مفرد، ليس كل خالص من ذهب، وإنما من غير الذهب وفيه شيء من الذهب، فهذا لا بأس به. لو كان الإنسان عنده خاتم من فضة فيه شيء من الذهب، أو عنده ساعة من حديد فيها شيء من الذهب، أو عنده إلى آخره من شيء تابع يسير التابع، فهذه لا بأس. باللباس عنده عباءة فيه شيء من الذهب، عنده ثوب فيه فروع خياطات من الذهب، هذه لا بأس. ويدل ذلك حديث المسور بن مخرمة لما ذهب هو وأبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: هذا قد خبأناه لك يا مخرمة. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقسم يحل حتى للذكور ولباس الحرير وما استعمل للضرورة أو لربط الأسنان ونحو ذلك. نعم، قسم يحل للذكور وهو لباس الحرير. لباس الحرير هذا ليس مطلقا يحل الذكر، وإنما يحل الذكر في مواضع. إذا كان هناك موضع ضرورة فلا بأس، إذا كان هناك موضع ضرورة فلا بأس. القسم الثاني إذا كان مقدار 4 أصابع، إذا كان على في الثوب مقدار 4 أصابع فلا بأس. إذا كان مقدار 4 أصابع لا بأس، لأن حديث عمر بن سلم رخص ب4 أصابع من الحرير. ففي الموضع، في كل موضع لا يتجاوز 4 أصابع، فلا بد أن يكون 4 أصابع، والذي بجانبه العلم الآخر من الصوف أو من القطن لا بد أن يكون 5 أكثر على الصحيح. وقال بعض العلماء لا بأس أن يتساوى، هذا 4 هذا 4، لكن الصواب أنه الأحوط ألا يتساوى، وإنما يكون القطن أكثر. إذن عندنا هنا خط 4 وخط 5، خط 4 خط 5 هذا لا بأس، هذا لا بأس. وأربعة في العرض، أما الطول لا حد له. أو مثلا خطين من الحرير و5 أو 3 أو 4 من الصوف وهكذا، أو مثلا سجف فراء أن يكون على الفروة، لا في بأس على أطرافه يكون من الحرير، لكن 4 أصابع فقط. أو مثلا يكون على الجيب الضوق
فوق الإنسان يكون هذه حرير، لكن لابد بس أربعة أصابع أو رقعة أربعة أصابع ساقل، هذا هو المراد. طبعا أو لربط الأسنان، يحتاج الإنسان إلى أن يربط أسنانه بذهب إذا لم يكن هناك شيء يقوم مقام الذهب، أما إذا كان هناك شيء يقوم مقام الذهب فإنه لا يجوز. قال: وقسم الأصحاب الأقارب إلى قسمين، أصول وفروع لهم، وفروع لهم أحكام يختصون بها، ومن عداهم يشتركون مع غيرهم. ومما يختص به الأصول والفروع أنه لا تدفع، أنه لا يدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء. وغيرهم من الأقارب يجوز دفعها للمستحقين إلا من يرث المزكي عن المذهب. والقول الصواب صحيح الصواب جواز إعطائه. يعني هذه فروق بين الأصول والفروع. المؤلف رحمه الله يعني فروق بين الأصول والفروع والحواشي. الأصول هم الآباء وإن علوا، الفروع الأبناء وإن نزلوا، الحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. فهناك فروق بين أصول الفروع وبين الحواشي. الفرق الأول قال لك بأن الزكاة لا تدفع، الزكاة لا تدفع للأصول والفروع، أصول الفروع أرفع عليهم الزكاة. وعند شيخ الإسلام كان المؤلف رحمه الله أنه قال ولو كانوا فقراء، يعني لا يدفع عليهم مطلقا بار كلامه. وعند شيخ الإسلام أنه يجوز أن يدفعها إلى أصله أو فرعه إذا كان ما يستطيع أن ينفق عليه، مثلا عنده زكاة وعنده جد ويستطيع أن ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى أبيه، لكن جده ما يستطيع أن ينفق عليه، جد من قبل الأم ما يستطيع أن ينفق عليه، جدته من قبل الأم لا يستطيع أن ينفق عليه، لا بأس أن يعطيها من الزكاة، يعطيه زكاة. إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليه فلا بأس أن يعطيه أو زكاة. اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا لو كان عنده مال لا لكن ما يستطيع أن ينفق إلا على نفسه وعلى أولاده، لكن أولاد أولاده ما يستطيع أن ينفق عليه، أولاد بنته ما يستطيع أن ينفق عليه إلى آخره، هنا صواب ما ذكر شيخ الإسلام أنه لا بأس أن يعطيهم زكاة، لأنه بدل ما تكون الزكاة للبعيد كونه القريب أو لا. بالنسبة للحواشي لا يجوز أن تدفعها إلا لشخص، نعم يجوز أن تدفعها إلا لشخص أنت ترثه. مثلا إذا كان أخوك أنت ترث أخوك، ما في أحد يحجبك، فهنا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. لماذا؟ ها؟ نعم ليه صح؟ لأنه يجب عليك أن تنفق عليه، يجب النفقة الحواشي بشرط أن يكون المنفق وارث المنفق عليه، فإذا كان المنفق وارثا للمنفق عليه وجب عليه أن ينفق عليه، وإذا وجبت النفقة استغنى بالنفقة، استغنى بالنفقة. أما إذا كنت ما ترثه، ها؟ مثل أخوك له أبنى ما ترثه، ما يجب عليك أن تنفق عليه، يجوز لك ماذا؟ أن تعطيه من الزكاة، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. هذا المذهب. وقال المؤلف رحمه الله: وعن القول الصحيح الصواب جواز إعطاء. يعني القول الثاني يقول المؤلف وهو الذي رجحه أنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة سواء كنت ترثه أو لا ترثه، مادام فقرة يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. قال: ومنها أن الأصول والفروع لا تقبل شاة الإنسان لهم، ولكن لا تقبل عليهم، ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الأقارب. أيضا في الشهادة الأصول والفروع ما يجوز تشهد لهم، يعني ما يجوز أن تشهد لابنك ولا يجوز أن تشهد لأبيك. أما بقية أما الحواشي يجوز أن تشهد لهم، يجوز أن تشهد لأخيك ولعمك وابن عمك إلى آخره، يجوز لك أن تشهد له. وابن القيم رحمه الله يقول ليس المدار على أن هذا أثر وهذا فرع وهذه حواشي إلى آخره، المدار على التهمة. فقد يكون الإنسان موضعا للتهمة هنا ما يشهد، أن نعرف أن هذا
وليس عنده محاباة
ونقبل الشهادة، لأن لأن التفريق بين الأصول والفروع والحواشي التفريق بينهم، العلة هو أنه قالوا أنه متهم، هذا حتى في الحواشي متهم، يعني قد يشهد لأخيه، قد يشهد لصديقه، تهم الوجود. فنقول العلة في ذلك هو مع المدار على التهمة، فإذا كانت موجودة في الأصول والفروع فلا يشهد، وإن كانت غير موجودة فإنه يشهد. وهذا يحتاج إلى اجتهاد القاضي، وهو الشارع ما علق الأمر بالأصول والفروع، وإنما علقه بأي شيء بالتهمة، علقه بالتهمة. فقد يكون ذلك في أقارب الإنسان أو في أصدقائه، يعني متهم، لذلك ما نقبل شهادة، لا نقبل شهادة. ليست العلة هي كون هذا من الأصفر وهذا الفرع وهذا من الحواشي نقبل هنا وهنا لا نقبل، لا، العلة تهم. ولذلك لو كان الإنسان مع بعض الناس متهم ما تقبل شهادة، فدل على المدار على الفتنة على العلة على التهم. قال: ومنها ثبوت المحرمية بين الرسول والفروع على كل حال من دون تفصيل، وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنيين فقط. ظاهر يعني المحرمية ثابتة بين الرسول والفروع، فأصولك كلهم محارمة وهم محارم لك، أنت محارم لهم وهم محارم لك، جدك وأمك فروع كذلك أيضا هم محارم لك وأنت محرم لهم، بنتك وبنت ابنك وإن نزلنا إلى. قال: وأما الباقون من الأقارب الحواشي فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين. من هم فروع الأبوين؟ الأخوات، الأخوان، صار أبوك منه أخوك رب عمك، أخوك وأختك وأبناءهم. قال: وفروع الأجداد والأجدات الأدنين فقط. فروع الجدات والأجداد وشهم؟ أعمام، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أو لا فروع الأجداد. فقال: الأدنين فقط دون فروعهم، دون فروعهم لست محرما له، بنت عمك لست محرما له، بنت خالك بنت خالك لست محرما له. قال: ومنها أن الوكيل والوصية والناظر الوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوه على أصوله وفروعه مطلقة لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. لو أن إنسان وكيل وكل في بيع شيء، هل يبيع على أصله على أبيه؟ هل يبيع على ابنه؟ يقول مالك رحمه الله بأنه ممنوع، لأنه ممنوع. لماذا للتهمة؟ فصرت ذلك أنه إذا كان إذا باع بسعر المثل، يعني باع بسعر المثل عرضت على السوق في السوق وباع بسعر المثل، فإن هذا لا بأس به، ويكون حكمهم حكم غيرهم. هذا الصواب، لأن المدار على التهمة، وهنا الآن ما في تهمة، هنا الآن لا تهمة، هذا هو الصواب. أيضا الناظر للوقت، لو أراد أن يبيع في الوقت، هل يبيع على أصله وفرعه؟ مالك المؤلف نعم، والصواب كما تقدم. قال: ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروع مطلقا، وأما من سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم. النفقة يجب على الإنسان أنه ينفق على أصوله مطلقا من قبل الآب ومن قبل الأم، يعني مثلا جدك من قبل الأم، جدتك من قبل الأم، وإن علم يجب عليك أن تنفق عليه مطلقا. فروعك أبناؤك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك وإن نزل يجب عليك أن تنفق عليهم مطلقا، حتى وإن نزل والنصر حتى وإن علم. أما بالنسبة للحواشي فيجب أن تنفق عليهم ماذا؟ بشرط أن تكون وارثا لهم. أما إن كنت محجوبا فلا يجب عليك، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، فدل على اعتبار الإرث كون الله عز وجل عبر بالوارث. قال وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: قسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذا المسافر. واحد، ودليل ذلك قول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. القسم الأول الذي مريض مرض يرجى برؤه أو المسافر يفطر ويقضي، قول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى. القسم الثاني له الفطر وعليه الكفارة لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم، كبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض مرض لا يرجى زواله، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هنا قول المؤلف مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا من على المذهب، والصواب أن ذلك ليس مقدر شرعا وإنما هو مقدر بالعرف، فينظر كما قال الله عز وجل في كفارة اليمين من أوسط ما يصومون أهليه. والإطعام له كيفيتان: إما أن يملكهم حبا يعطي كل حب، أو أنه يجمعهم ويجمع المساكين ويعشيهم ويغديهم. قال وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا، قالوا لوجود سببين. والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة ظاهر النصوص. يقول القسم الثالث لا قضاء عليه ولا كفارة، من هو هذا؟ الكبير الذي لا الذي لا تقصر، أو مريض مرضا لا يجبره، لا يجب عليه أن يصوم، لا يجب عليه أن يصوم لكونه كبيرا أو لكونه مريضا مرضا لا يجبره، ولا يجب عليه الكفارة لكونه مسافرا، والمسافر له الكفارة. فلا يجب عليه الصوم، نعم، ولا يجب عليه القضاء لو كان مقيما. لحين لا قضاء لا يجب ولا كفارة، ولكن قال المؤلف رحمه الله هذا مش المذهب، لكن قال المؤلف رحمه الله والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. قال وثم قسم الرابع وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد، والله أعلم. الحامل والمرضع لهما ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تفطر، القسم الأول أن تفطر خوفا على أنفسهما، فهنا عليهما القضاء فقط دون الكفارة، لأنهما لا يخرجان عن كونهما مريضين، والله عز وجل يقول في المريض فعدة من أيام أخرى. القسم الثاني أن تخاف على نفسها وعلى ولدها، فحكمها كحكم القسم الأول. القسم الثالث أن تخاف على الولد فقط، تخاف على الولد فهي تفطر عليها القضاء على الصحيح، ويجب عليها ماذا؟ على المذهب يجب عليها كفارة عن الولد إذا خافت على الولد فقط، والصواب أنه لا تجب الكفارة. فأصبح بالأقسام الثلاثة كلها لا هدم الكفارة.
قال: وقسموا المكلفين الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى أربعة أقسام: قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي إليه فورا إلى آخره. هذا أيضا فروق في الحج. قال لك: قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي إليه فورا. إذا كان إنسان عنده قدرة مالية وبدنية يجب عليه أن يبادر بالحج فورا. الأدلة الدالة على وجوب الحج الفورية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب والفورية. وأيضا مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، الحج فرض في السنة التاسعة، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في العاشرة، وإنما تأخر في التاسعة ولم يحج للعذر، فإنه في الثامنة فتحت مكة وأصبح الناس يفدون إلى المدينة، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس في استقبالهم. وأيضا لكي يتمحض الحج المسلمين في السنة العاشرة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث من ينادي: ألا لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن بعد العام المشرك، لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وكانوا قبل ذلك يحج المشركون مع المسلمين إلى آخر ذلك من الأعذار. وقيل إنه تأخر لمرض، وقيل خوف على المدينة من المنافقين أو من اليهود، لكن هذا فيه نظر. قال الثاني: عاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك. تقول لله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. القسم الثالث: عاجز ببدنه قادر بماله، فعليه ان ينوب من يحج ويعتمر عنه قرب او بعض. اذا كان يقدر بماله لكن لا يقدر ببدنه لكونه كبيرا أو لكونه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهذا عليه أن ينيب من يحج عنه من قريب أو بعيد. قال: وعاجز بماله قادر بمدنه فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبا أقل من مسافة القصر. هذا القسم الرابع: إنسان عاجز بماله قادر بمدنه، يعني يقدر يمشي، فهذا يقول في المؤلف رحمه الله: إذا كان مسافة قصر فأقل يجب عليه، إذا كان أكثر لا يجب عليه. وإنما قالوا حدد مسافة القصر، قالوا لأن دون مسافة القصر هذا في حكم الحاضر، دون مسافة القصر هذا في حكم الحاضر. والصواب في ذلك أنه يرجع إلى المقدرة. إذا كان الإنسان يستطيع ويقدر، إذا كان الإنسان يستطيع ويقدر أن يمشي على برجليه يجب عليه ذلك، وإذا كان ما يستطيع فقل لا يجب عليه. إذا كان معه الزاد يستطيع أن يمشي هذا يجب، وإلا لم يجب. قال: وقسموا المبيع البيع المبيع المعيد إلى خمسة أقسام: قسم يخير المشتري فيه بين الرد والعرض وهو الأصل. أصل الإنسان إذا وجد في السلع عيبا أنه مخير بين أن يمسك ويأخذ الأرش أو يفسخ ويأخذ الثمن. والأرش سبق لنا تقديره وأن تعريفه قسط ما بين قيمة الصحة والفساد من الثمن، قسط ما بين قيمة الصحة والفساد من الثمن. فتنظر إلى قيمة الصحة قيمة الفساد، ثم تنظر الفرق بين قيمة الصحة والفساد، ثم هذا الفرق تنسبه إلى قيمة الصحة، وحاصل النسبة تأخذه من الثمن. هذا هو أرش. فإذا كان عندك كتاب ثمنه 15، ثمن 15، القيمة للتجار 10،
صحيحا قيمته معيبا ثمانية. الفرق بين العشرة الثمانية كم؟ اثنان ريالان. تنسب الريالين أو الاثنين إلى عشرة كم يساوي؟ الخمس. فتكون يكون أرش خمسة ثمن. كم الثمن؟ خمسة عشر. ويكون الخمس كم؟ ثلاثة. وهكذا. قال وقسم يتعين فيه الأرش وهو ما إذا تعذر الرد. يتعذر الرد على الإنسان يتعين أرش. يتعين أرش مثلا أكله طعام أكله ثم تبين أنه معيب استهلكه تبين أنه معيب ويتعين له الأرش. أو مثلا سلعة نقل الملك فيها باعها أو وقفها أو وهبها ونحو ذلك ثم تبين فيها عيبا له الأرش. ونحو ذلك من المسائل التي ذكرنا ما يقرب من خمس مسائل في البيع يتعين فيها الأرش. قال وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بالأرش وهو بيع ربوي بربوي من جنسه. هنا ما فيه أرش هنا يمتنع الأرش وهو إذا نزل من ذلك ماذا؟ الربا. مثلا بيع الذهب بذهب يجب التساوي والحر التقابل 20 غرام 20 غرام. لكن أحد المتعاقدين وجد السلعة التي أخذها عيبا مثلا البائع وجد في ثمن المشتري عيبا وجد في هذا الذهب بياضا البياض الذهب عيب. لو قال بأخذ الأرش بأخذ زيادة غرامين ثلاثة لازم من ذلك ماذا؟ الربا. نقول ما في أرش يعني إذا كان أرش من الجنس وقعنا في ربا الفضل. إذا كان من غير الجنس وقعنا في مسألة مد عجوة ودرهم فنقول لا أرش. أنت مخير بين أن تمسك من أرش أو تفسخ تقلت. قال وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما للبائع بالعيب وكتم تدريسها المشتري حتى تلف قبل رده فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. هذا القسم الرابع يذهب على البائع. يعني مثلا البائع باع السيارة وهي معيبة وهو يعرف أنها معيبة غش ثم تلفت السيارة عند المشتري. السيارة إذا تلفت عند المشتري ضمانه يكون على من؟ الأفضل أنه يكون الضمان المشتري لأنها ملكه. وإذا تلفت ما يبقى له إلا الأرش إلا الأرش. لكن يقول المالك رحمه الله ما دام أنه غش ودلس المشتري يرجع بكل الثمن ليس في الأرش فقط وإنما يرجع بجميع الثمن. وإذا لم يغش ويدلس يرجع بأي شيء؟ بالأرش. المشتري إذا لم يغش البائع ولا مدلس يرجع بالأرش. لكن إذا غش ودلس يرجع بكل الثمن. والصواب في ذلك أنه ما يرجع بكل الثمن وإنما يرجع بأي شيء؟ بالأرش فقط لأنها تلفت عند المشتري وهي داخلة في ملكه وضمانه. الصواب أنه لا يرجع إلا بالأرش فقط. قال الخامس وقسم لا رد فيه ولا أرش وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. طبعا لا رد ولا أرش إذا علم بالعيب قبل الشراء فإنه دخل على بصيرة. قال وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع وبيعها لمالك أصلها. ثمرة قبل بدو الصلاح الأصل أنه لا يجوز، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لكن متى يجوز البيع قبل بدو الصلاح؟ ها؟ في ثلاث مواضع ذكر المؤلف. الموضع الأول إذا بيعت مع الأصل، يعني بعنا الثمرة مع الشجرة أو مع البستان، بعت الأشجار هذه مئة نخلة، مئة نخلة وعليها ثمارها صح حتى وإن لم تصدق، لأنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالها. الثاني إذا بيع على مالك الأصل، زيد يملك الثمرة وعمر يملك الأصل، يملك النخيل، فيصح لزيد أن يبيع على عمر، والصواب في ذلك أنه لا يصح، الصواب في ذلك أنه لا يصح بالعمومات، وأن الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح حتى ولو لمالك الأصل. الموضع الرابع الثالث إذا باع الثمرة بشرط القطع في الحال، باع الثمرة بشرط القطع في الحال إذا كان ينتفع به فهذا لا بأس به، لأن العلة من نهي البيع قبل بدو الصلاح خوف العاهة، وهنا هنا منتفئ، هنا العاهة منتفئ. قال والرواية الأخرى أصح، المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم عدم المعارض، هذا قلنا صحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع على مالك الأصل، لا يجوز أن يبيع الثمار على مالك الأصل. ومثل ذلك بيع الزرع قبل سداد حده فيه الأقسام الثلاثة، يعني بشرط القطع على مالك الأصل مع الأصل، والصواب أنه يصح في حالتين دون حالة. قال وقسم المتلفات إلى قسمين، مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان المثل، وقيل وهو الصحيح أن المثل أعم من ذلك، ما له مثل أو مقارب مكين أو موزون أو مزروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام، ومتقوم وهو ما عدا ذلك في القيمة. هذا الفرق الأخير بين المثل والقيمة، ما هو المثل وما هو القيمة؟ الحنابلة يضيقون المثل فيقول المثل هو كل مكين أو موزون يصح السلام فيه لا صناعة به مباح، حقروه، كل مكين أو موزون يصح السلام فيه لا صناعة فيه مباح. وعندك المذروع هذا ليس مثلي، ماذا؟ قيمي. لو أنك أقرضت شخص 100 ذراع من القماش، وش الواجب عليك أن ترد عليه؟ القيمة، إلا إذا تربيته على المثل، لأن المذروع هذا ليس قيمي، ليس مثلي وإنما هو قيمي. لو جبت له أنت قررت أنه متر، جبت له 100 متر ورفض، القول قول من؟ القول قوله، لأن الواجب القيمة إلا إذا رضي أن يأخذ هذه الأمثال. مثل أيضا المعدود، اقترض منك 100 قلم، 100 قلم، الأقلام هذه قيمية ليست مثلية، لو جبت له 100 قلم ورفض له ذلك، لأن الواجب ماذا؟ القيمة، إلا إذا رضي بهذه الأقلام. والصواب أن كما سيأتينا أيضا كل مكينة وزون لا صناعة فيه، إن دخلت الصناعة أيضا أصبح قيمية، ما أصبح قيم مثلي. عندك حديد جعلناه أواني، هذه الأواني أصبح قيمية، لو أقرض شخص إلى 100 ثم بعد ذلك أتاك أتيته أقرضته إلى ثم أقترب منك إلى أن ثم بعد ذلك رفض أو لك أن ترفض، لك أن ترفض إلا القيمة، لأن الإناء ماذا؟ قيمة وليس مثلية. دخلت في الصناعة المباحة، الصناعة المباحة يخرج الصناعة المحرمة، فإن هذا لا يخرج عن كونه مثلي. لو مثلا هذا الحديد يعلق على صور شيء على شكل صور يسحق السلام فيه ما يمكن ضبطه. والصواب أن المثلي ماذا؟ ما له كما قال الشيخ ما له مثيل أو مقارب، والقيمي ما ليس له مثيل أو مقارب. ونقول الصواب في ذلك أن المثلي ما له مثل أو مقارب من مكين أو موزون أو مدروع أو معلوم. وعلى هذا لو أقربته إناء من حديد ثم جاب القيمة تقبل ولا ما تقبل؟ ها؟ ها؟ شلون؟ نعم لك ألا تقبل، لأن إناء الحديد ماذا؟ مثلي، لا كانت تطالبه بالمثل، لأن الصواب أنه مثلي، لا كانت تطالبه بالمثل. يعني الواجب رد مثل المثليات وقيمة المتقومات. وعلى هذا القول يكون المثل أوسع من القيمة، المثل أوسع من القيمة. نعم الله أعلم. صلى الله ما لي بأس ما في ذات، يعني قد الإنسان ما يستطيع يركب إلا ذات تنسن عليه الحديد أو الفضة، هنا ما هي بأس ركب ذات، لكن إذا أمكن يركب غير الذات ما يجوز. أمكن يركب عظام، أمكن يركب فضة، ما يجوز ركب الذات. ها؟ ما في بأس ما في. ها؟ إيه. هذا العلماء قالوا يكره خاتم الحديد، طبعا العلماء قال ما يكره، إن الإنسان قال إنسان سوى خاتم الحديد